هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حادثنا لهذا البرنامج مستمعينا الكرام، العد العكسي للكيان. وسنبقى في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعينا الأحبة، أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سنستمع وإياكم إلى تقرير في إطار حديثنا، وكذلك استضافة الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية ننتقل وإياكم إلى فقرتنا من واحة الصبار، والتي سنكون عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر فيها. ونهاية المطاف إن سمح لنا الوقت سنكون عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة إن شاء الله. إذن مستمعينا مستمعاتنا، اسمحوا لنا في البداية نتوقف عند فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء عبد الكريم، نستمع إلى هذه الفقرة.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. نظم اتحاد الموظفين العرب في وكالة الأونروا وقفة أمام مقر الوكالة في غزة احتجاجا على قرار تقليص رواتب موظفيها ضمن فعاليات يوم الغضب في مناطق عملية الأونروا الخمس. وحذر رئيس الاتحاد أمير المسحال الوكالة من المساس برواتب الموظفين، مشددا على تصعيد الفعاليات في حال عدم الاستجابة. فيما أعلن الناطق باسم الوكالة سامي مشعشع أن الوكالة لديها عجز بقيمة 115,000 دولار، فيما يبلغ مجموع رواتب الموظفين 70 مليون دولار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ملاك عطايا.
المناطق الخمسة مجتمعة،
وكأنه قدر لقطاع غزة بدل الحياة الطبيعية أن يعيش غضبا على غضب. غزة الغارقة في الحصار تطالب اليوم بعدم الانتقاص من حقوق موظفيها في وكالة الأونروا. في يوم الغضب الذي أعلن بمناطق الأونروا الخمسة، نظم اتحاد الموظفين العرب وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة بمدينة غزة. فرواتب الموظفين خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف كان، يؤكد رئيس الاتحاد أمير المسحال، مشددا على أن قرار تخفيض الرواتب قرار سياسي، وأن الإصرار عليه سيؤدي إلى تصعيد الحراك.
نوجه رسالتنا إلى المفوض العام أن أي مساس برواتب وخدمات اللاجئين سواء بالتجزئة أو بالتأخير تحت ذريعة نقص التمويل هو قرار غير صائب وله انعكاسات كارثية على الموظفين واللاجئين. ونطالب المفوض العام مرة أخرى إلى عدم الوصول إلى تلك الخطوة غير المسبوقة.
تقليص رواتب موظفي الأونروا قرار غير مسبوق وكذلك تداعياته، وهو ما حذر منه عبد العزيز أبو سوارح نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا، مؤكدا أن قطاع غزة لا يحتمل أزمة جديدة تفاقم الأوضاع السيئة، واقع لا يبشر بخير أبدا، لا سيما مع تصريحات الناطق باسم الأونروا سامي مشعشع بأن الوكالة لا تملك سيولة في المصارف، وبالتالي فمن الصعب تأمين رواتب ب28,000 موظف لديها. شعشع أشار في تصريح صحفي إلى وعود قدمها المفوض العام للوكالة بصرف النصف الثاني من الراتب مع منتصف الشهر المقبل، لكن هذه الوعود لا تثلج صدور الموظفين القلقين من مستقبل مجهول يعد غالبا في أروقة سياسية جل هدفها الإجهاز على قضية اللاجئين.
نشكر الزميلة ملاك عطاية. وحول تحرك موظفي الأونروا في مناطق عملها الخمس رفضا للتقليصات وخفض رواتب الموظفين، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، ننتقل إليه.
سيد محمد، وقفات احتجاجية رافضة لسياسة تقليصات الأونروا، صدى صوت هذه الاحتجاجات إلى أين وصل؟
صدى هذه الاحتجاجات وصلت إلى المفوض العام وكل رؤساء الأقسام في الأونروا، ولكن للأسف الشديد حتى الآن الأذان صم تسمع وليس هناك من استجابة، وبالتالي هناك خطر كبير جدا على الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين بعد أن بات اللاجئون يعني يطالبون بتحسين الخدمات، وخاصة في المرحلة الأخيرة عندما طالب اللاجئون الفلسطينيون بزيادة عدد المدرسين في المدارس وبتوظيف المدرسين المقيمين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وقضايا الخدمات الأخرى. بات اللاجئون يعتقدون أن الإعلان عن مس الرواتب وهو خط أحمر، أن الأونروا سوف تحتاج أو سوف تبرر لاحقا أنها تعجز عن تقديم الخدمات تحت عنوان أنني أعجز الآن عن سداد مرتبات موظفيني، فكيف بي أحسن الخدمات؟ وبالتالي هذا يعني هذا قرار يعتبر قرار خطير جدا، سيمس عصب الحياة للاجئين سواء الموظفين حوالي 28 أو 30 ألف موظف، بالإضافة إلى الخدمات لحوالي عندنا بحدود 5.5 مليون لاجئ يعتمدون بشكل كلي على الأونروا بخدمات التعليم والصحة والإغاثة وما شابه ذلك.
طيب سيد محمد، ألا تدرك الوكالة حجم هذه المخاطر والتداعيات لقرارات التقليص؟ ماذا سيد شولي؟
بالتأكيد تدرك الأونروا هذا الخطر الموجود، لكن للأسف الشديد الخشية أن يكون هذا القرار يعني متماشيا مع الطروحات التي تطرح الآن من طروح سياسية، باعتبار أن الدول المانحة التي تعمل على دعم الأونروا الآن قد تكون بدأت بالضغط الشديد باعتبار يعني الضغط على اللاجئين الفلسطينيين بحيث يعني يصلون إلى مرحلة الاستسلام أو عدم الصمود أمام كل هذه الضغوط، وبالتالي يقبلون ما يطرح من مشاريع تصفوية لقضيتهم. يعني يخشى أن يكون هناك قرارا سياسيا خفيا وراء هذا الإجراء. وكل عام للأسف الشديد يعني تعودنا خلال السنوات الماضية على مدى المفوضين الآخرين، آخر مفوضين من 3 مفوضين وما لحق بهم، يعني يبدأون بهذه الحملات، حملات التقليص و يعني الضغط النفسي على اللاجئين باعتبار أن الأونروا تعاني من أزمات مالية وأنها مضطرة إلى إعادة جدولة برامجها وإلى تقليص الخدمات بشكل تدريجي.
مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة صور جنوب لبنان، شكرا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر زملائنا شيماء كريم وملاك عطايا وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمسؤول اللجان الشعبية في مخيمات لبنان الأستاذ محمد الشولي.
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا،
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
هي 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 هي،
وبليل المخيم كان عشق بلاد غني، وغزلنا للوطن الحان تصبرنا وتواسينا،
حيكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. العد العكسي للكيان محور حديثنا في هذا البرنامج، إليكم التساؤلات التالية: ما الذي تحمله تصريحات قادة الكيان حيال مرحلة الزوال؟ ماذا عن معادلة الديموغرافيا الفلسطينية في معادلة الصراع؟ وهل اللجوء للقوة العسكرية قادرة على تمهيد الطريق لعملية إنقاذ؟ العد العكسي للكيان محور حديثنا في برنامجنا فلسطين اليوم. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. كشفت القناة 14 العبرية أن وزير الحرب بني غانس أعرب خلال حديث مغلق عن قلقه على مستقبل الكيان، واعتبر أن إمكانية سيطرة الفلسطينيين على الكيان ليست بعيدة عن الواقع. تصريحات غانس سبقه إليها قادة في الكيان من الصف الأول اعتبروا أن الكيان يقف أمام تحدي تجاوز العقبات الثابتة في الحكم مع اتساع العوامل الداخلية والخارجية التي تواجه الاحتلال. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي:
عندما تتقاطع تصريحات قادة الاحتلال حول خطر وجودي حقيقي يتهدد الكيان الإسرائيلي، فإن فحوى الكلام لا يكون حمال أوجه، بل ذا دلالة واحدة هي الخشية الفعلية من زوال الهيكل وتحوله إلى أثر بعد عين. وزير الحرب بيني غانتس كان آخر المتخوفين من المستقبل، إذ رأى في تصريحات مغلقة نقلتها عنه القناة الرابعة عشرة العبرية أن سيطرة الفلسطينيين على الكيان ليست بعيدة عن الواقع، بل قد يكون السيناريو قابلا للتحقيق خلال سنوات نظرا لاتساع أدوات المقاومة وسرعة النمو السكاني الفلسطيني. غانت لم ينفرد بكلامه، وإنما سبقه إليه ساسة آخرون تخوفوا مما سموها لعنة العقد الثامن، على اعتبار أن ممالك اليهود انهارت قبل أن تتخطى 80 عاما في الحكم وفق ما تقول الروايات الإسرائيلية. من هذا المنطلق ربما دعا زعيم الليكود بنيامين نتنياهو إلى الاستعداد لمخاطر تنتظر الكيان، كي يكون بمقدوره الاحتفال بالمئوية الأولى لقيامه، فيما عبر رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت عن خشيته من مصير الزوال آملا تجاوز تحدي الحكم بأقل الأضرار، وهو عين ما رآه رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك الذي أبدى قلقه من تفكك الكيان الإسرائيلي قياسا على استقراءات تاريخية. لا شك أن شواهد الماضي ليست الحاكم الأول على رؤية القادة الإسرائيليين لمستقبل دولتهم، وإنما لمتغيرات الحاضر الانعكاس الأكبر على نظرة القلق الواضح من الآتي. وبتبسيط أكثر، يبدو جليا حجم العوامل الداخلية والخارجية التي هزت مفاصل الكيان، وعلى رأسها توحد الساحات الفلسطينية على المقاومة وانتقال الضغط إلى ما يسميه الاحتلال الجبهة الداخلية، مع عودة فلسطيني العام 48 بقوة إلى قلب المواجهة، هذا فضلا عن الخشية الدائمة من اشتعال الجبهة الشمالية، إلى جانب الصراع المتواصل على الحكم داخل الكيان، وهو تحول خطير قد يكون مؤشرا على قرب انهيار النظام الإسرائيلي.
مستمعينا ومستمعاتنا، نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. ما الذي تحمله تصريحات قادة الاحتلال حيال مرحلة الزوال؟ ماذا عن معادلة الديمغرافيا الفلسطينية في معادلة الصراع؟ وهل اللجوء للقوة العسكرية قادرة على تمهيد الطريق لعملية إنقاذ؟ العد العكسي للكيان محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، وعن تصريحات قادة الاحتلال حيال مصير الكيان والتلويح بالزوال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعرة. دكتور عمر، أرحب بكم في لقائنا هذا.
حياكم الله، يعطيكم العافية.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم في هذا البرنامج سيد الكريم. دكتور، في البداية تصريحات قادة الاحتلال على أعلى المستويات تتحدث عن تخوف بالنسبة لاستمرار وجود الكيان وعدم القدرة لاستمرار حتى بعقده الثامن، كيف تتابعون هذه التصريحات؟
يعني هذه المقابلة التي تمت مع يهود باراك في القناة 13، والذي أكد على أن إسرائيل أقصى حد إلى العقد الثامن من عمرها، وقد أكد ذلك نتنياهو سابقا عندما قال أن عمر دولة إسرائيل لا يزيد عن عمر الدولة الحشمونائية، والدولة الحشمونائية عمرت 80 عاما. ولكن نحن نرفض التنبؤ، لأن الفكر التنبؤي فقط في الفكر اليهودي، فعندما يسأل وزير إسرائيلي يقول له ماذا تتوقع أن يحدث؟ فيقول الوزير الإسرائيلي أنا لست نبيا حتى أتنبأ. فالتنبؤ صفة من صفات النبوة اليهودية، إذا كان يجوز لنا أن نتكلم عن النبوة اليهودية.
نعم.
إذن التنبؤ صفة ثابتة بالفكر اليهودي.
نعم.
في كل هذه الاعتبارات دولة إسرائيل قامت، وكما قامت ستسقط. لماذا؟ لأن إسرائيل قامت بحدث عالمي، هذا الحدث العالمي هو انهزام القوات العثمانية أمام القوات الإنجليزية الفرنسية، وعندما تمكن الانتصار الغربي على الدولة العثمانية أعلن وعد بالفور واتفاقات سايكس-بيكو واتفاقات سان ريمو، وتمت بريطانيا بكل قوتها في دعم المشروع الصهيوني.
نعم.
هذا الحدث العالمي هو الذي أقام دورة إسرائيل، وستسقط إسرائيل بحدث عالمي بنفس المستوى. فإذا كان هناك حدث عالمي قوي فإن آثاره سيكون تدميريا على دولة إسرائيل تماما مثلما كان الحدث الأول مهم بالنسبة لقيام دولة إسرائيل. أضرب مثل آخر من صلب أصفار العهد القديم. يعتقد اليهودي في أصفار العهد القديم أي التناخ على أن قيام دولة إسرائيل الثانية، هو يعتبرون أقيم ثلاث دول، الدولة الأولى، الدولة الثانية، والدولة الثالثة، أو البيت الأول، البيت الثاني، البيت الثالث.
نعم.
نحن في البيت الثالث الآن نتيجة الحدث العالمي هو انهزام القوات العثمانية أمام القوات الإنجليزية الفرنسية، وبسبب هذا الانتصار أدى إلى قيام دولة إسرائيل وتنفيذ وعد بالفور. الآن البيت الثاني قام نتيجة انتصار الملك الفارسي كورش على الدولة البابلية. فعندما انتصر كورش على الدولة البابلية أصدر كورش أمرا بإنشاء البيت الثاني. إذن البيت الثاني نتيجة حدث عالمي، والبيت الثالث نتيجة حدث عالمي، وأنا متأكد أن بأحداث العالمية وبخاصة الحدث الذي نعاصره لن يكون لصالح دولة إسرائيل إذا أخذنا مجموعة من المعلومات. أولا ما قال يهود فراك وما قال نتنياهو. قال نتنياهو لا يمكن أن تعمر الدولة أكثر من 80 عاما تماما مثل ما حال الدولة الحشملوية. ثانيا هوني دانييل وهو صحفي مختص بالشؤون العسكرية الإسرائيلية، هذا الاختصاص معروف، قال بالحرف الواحد: أنا لا أأمن على أحفادي أن يعيشون في دولة إسرائيل. بمعنى أن دولة إسرائيل نتاج أحداث عالمية وهي نتاج جهود ليست يهودية. فآثر بالفور ليس يهودي، ولكن يؤمن بالتناخ ويؤمن بأصفار العهد القديم التي هي الجزء الأكبر من الكتاب المقدس، ولذلك هو الذي قام بتشكيل صندوق، لاحظ، صندوق إعادة اكتشاف فلسطين. وكان فلسطين غير مكتشفة. ماذا يعني إعادة اكتشاف فلسطين؟ تبقى لما ورد في أسرار العهد القديم، فطبق أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن وأسماء الحوادث الذي وردت في أسرار العهد القديم على جغرافية فلسطين. فبدأ أن يقال الضفة الغربية يقال يهودية والسامرة، وقسمت فلسطين على أسماء أصباط، أصباط بني إسرائيل كما يعتقد اليهود بأنهم أبناء يعقوب. فسمي هذه منطقة يساكر، وهذه منطقة دان، وهذه منطقة جاد، وهذه منطقة زبلون، وهذه منطقة يساكر. إذن الفكرة الصهيونية نابعة من صلب التناخ، من صلب أسوار العهد القديم.
نعم.
باختصار أخي، الدول لا تصفت ولا تقوم إلا بالعدالة. فإذا كانت العدالة مفقودة في قيام دولة إسرائيل، وأن العدالة الآن في دولة إسرائيل مفقودة 100%، لا أتكلم ذلك كوني فلسطيني، ولكن أتكلم أن دولة إسرائيل تمارس أشد أنواع العنصرية بحق 5 مليون فلسطيني في 48. فمثلا عندما يقولون ليلا نهار هذه دولة لليهود، ثم يقولون لا هذه دولة لكل من يحمل هوية زرقاء، وهذا غير صحيح. حتى لو حمل الفلسطيني الهوية الزرقاء فهو مميز، وهو يفترق افتراق كامل بالحقوق وبكل شيء. لذلك المظالم الإسرائيلية والآثام الإسرائيلية والاقتحامات الإسرائيلية.
جميل.
وقتل الأطفال الفلسطينيين والشباب الفلسطينيين، حتى الشيوخ، حتى الصحفيين، حتى الصحفيات، حتى هدم البيوت، هذه المظالم أهم مقتل في دولة إسرائيل.
لا.
تماما مثل ما نحن المسلمين عندما تكثر آثامنا وتكثر أخطاءنا وتكثر جرائمنا يكون أهم عامل في سقوطنا.
جميل.
وهذا ما قاله الرسول صلى الله
عليه وسلم.
وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قاله الرسول: لا أخشى عليكم سيوف الأعداء، ولا أخشى عليكم المال، ولا أخشى عليكم الشيطان، وإنما أخشى عليكم آثامكم وذنوبكم وسيئاتكم. وهذا ينطبق على كل الدول.
نعم.
فإذا ثبت أن دولة إسرائيل من أكثر دول الأرض ظلما لخمسة مليون فلسطيني منذ عام 1917 حتى 2022، وهذا الهولوكوست الذي يفرض على الفلسطينيين من قبل المشروع الصهيوني أهم سبب في سقوط دولة إسرائيل.
جيد دكتور عمر، يعني وزير حرب الاحتلال بني غانتس حدد في تصريحه أن عدم قدرة استمرار الكيان أو تقلص وجوده أصبح أمرا واقعيا، هل الجيل الفلسطيني الجديد وما يحمله من مسؤولية هو المسبب الأول لهذه التصريحات برأيكم بغض النظر عن الخلفية التاريخية؟
نعم، السبب الأول في هذه التصريحات هو عدم قدرة أي حكومة من حكومات إسرائيل على توفير الأمن والسلام للمواطنين الإسرائيليين. فمثلا عندك عطيف عزة، ما يقولون هم عطيف عزة أي المناطق المحيطة بقطاع غزة أي جنوب فلسطين، فيها ما لا يقل عن 200 ألف إسرائيلي. هؤلاء لا يعيشون بالأمن مطلقا منذ أكثر من 15 عاما، ولذلك عدم قدرة إسرائيل على توفير الأمن لهذا العدد الكبير من سكان دولة إسرائيل سبب مهم لأن يسأل قادة إسرائيل أين عظمتنا العسكرية؟ صحيح. أين قوتنا العسكرية؟ أين سلاحنا الجو الأكثر تطورا والأكثر قوة في الشرق الأوسط؟ لا يستطيع الإسرائيلي أن يجيب على هذه الأسئلة سواء كان عسكريا أو مدنيا. فمثلا أنقل لك الحوار التالي من خلال القناة الثانية عشر. قال جنرال لجنرال آخر في لقاء في البنل في 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 اللقاءات الصحفية في القنوات الإسرائيلية، قال له ألسنا نحن أقوى جيش في الشرق الأوسط؟ قال له نعم. قال ألسنا نملك أقوى سلاح جو في المنطقة؟ قال له نعم. قال لماذا لا ننزع أسلحة المقاومة في قطاع غزة؟ ولماذا لا نوفر الهدوء حتى لسكان فلسطين في تل أبيب؟ فقال له أتريد أن تدخل 5 مليون إسرائيلي إلى الملاجئ؟ الجنرال الثاني رد عليه أتريد قصف مطار الليد؟ أتريد قصف خليج حيفا؟ أتريد كل المدن كل المدن في دولة إسرائيل أن تتعرض لهذا القصف الصاروخي الثابت في ذهنية الإسرائيلي؟ فسكت هذا الجنرال الآخر. وطالما أن هذا الحوار ساخن في الشاشة الإسرائيلية حقيقة لماذا لا تستطيع إسرائيل الانتصار على المقاومة في قطاع غزة بعد 14 حربا منها 51 يوما منها 38 يوما منها 28 يوما أقل حرب 76 ساعة ومع ذلك الإسرائيلي لم يحرز أي انتصار على المقاومة، بل انظر في الضفة الغربية لا يوجد صواريخ ولا يوجد أنفاق، ولكن هذه العمليات تعتبرها إسرائيل بالخاصرة الضعيفة لدولة إسرائيل. إذن هذا الجيل الفلسطيني وهذه الآثام والسيئات والذنوب للمشروع الصهيوني على اليهود وعلى الفلسطينيين، لأن المشروع الصهيوني هو يقدم اليهودي للذبح كما يقدم الفلسطيني للذبح. لأن المشروع الصهيوني قائم على إبادة الشعب الفلسطيني وفرض الهولوكوست الحقيقي على الشعب الفلسطيني سواء الطرد أو التهجير. ولذلك الإسرائيليون يهتفون في مظاهراتهم يقولون سنفرض نكبة ثانية على الفلسطينيين، إذن يعترفون بذلك. ومع كل هذا الاعتراف المشروع الصهيوني لم ينجح لغاية الآن بتوفير الأمن ليس فقط لعسف عزة وإنما أيضا لعسف تل أبيب.
كل الشكر وتحية لك دكتور عمر جعارة. حقيقة هناك الكثير والكثير من الأسئلة حول مصير الزوال للكيان، لكن وقت برنامجنا داهمنا. الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا دكتور عمر جعارة لحضوركم معنا.
أهلا بك.
حيث أتيت فإلى الموت سعيت، أخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك البيت. عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت، أخرج من أرضي مسحورة
نعم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد في هذا البرنامج، وننتقل إلى فقرتنا واحة الصبار، إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
كما للقدس والمخيم نصيب في كتابات الشاعر والأديب رضوان عاشور الأسرى وغزة، تبقى هي الأخرى حاضرة، وعنهما خط بقلمه حكاية من المعاناة التي تقاسمها مع رفاق القيد ورسم به عشقه لغزة التي ترفض أن تنكسر. نرحب بالأديب والشاعر رضوان عاشور في الجزء الثاني من لقائنا به ضمن البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، وكنا قد تحدثنا وإياه في الجزء السابق حول المخيم والقدس. أستاذ رضوان عاشور، كيف يمكن الحفاظ على الموروث الأدبي المقاوم للأدباء والكتاب الفلسطينيين وإبقائه حيا يلهب حماسة الشعب الفلسطيني تجاه ما يواجهه ويؤكد على استمرار المواجهة مع هذا الاحتلال الغاصب؟
أن يخلد القلم هذا التراث، على القلم مسؤولية وعلى كل من أمسك بالقلم مسؤولية كبرى بأن يوثق كل ما يجري وأن يستحضر الماضي بكل تفاصيله وأن يسقيه للأطفال للأطفال للأحفاد للأولاد، أن هذا هو واقعنا، هذا ماضينا، هذا تراثنا، وهذا ما نعيش فيه، وهذا ما نطمح له، أن يصور الماضي والحاضر ويتنبأ بالمستقبل كعراف يقرأ يستقرئ المستقبل المشرق الذي يتمناه لأولاده وأحفاده في المستقبل. هذه مسؤولية كل كاتب كل أديب. فلسطين أيها الوطن المعمد بدمانا، لا يكفي أن نكحل أعيننا بترابك لنعلن لك عن حبنا، ولا أن نروي الثرى بالدماء، إنه الانتماء وصدق الولاء، الانتماء للوطن وصدق الولاء لهذا الوطن هو الأصل. لا يعني لا يمكن أن أجود بدمي إذا لم يكن انتمائي صادق وانتمائي قوي وانتمائي أصيل متجذر في هذا الوطن.
نعم، إذن الأستاذ رضوان عاشور، يعني كما تحدث الشاعر والأديب هو لسان حال الواقع الذي يعيشه ولا يمكن الفصل بينهما، إلى جانب القدس والمخيم وحب الوطن هناك. نعم. الكثير من القضايا التي يكابدها ويعيشها الشعب الفلسطيني أيضا كتبت فيها، خصوصا إذا نعم. تحدثنا فيما يتعلق بالأسرى وأنت عايشت هذا الواقع.
نعم. نعم.
ألما
نعم.
ومرارة ومقاسمة نعم. للمعاناة مع رفاق لازالوا خلف القضبان.
نعم، ستنتهي الحرب يا أمه، سيهدأ قلبك المسكون بالقلق، سينام أخوتي بين يديك محروسين بصورة الفلق، ستهدأ روح والد الشهيد في قبره، سيغدو قرير العين في لحده، سيزورنا يا أمه هو تاج العز على جبينه وعلى كتفيه عباءة الشرف، يمسح على رؤوس الصغار ويهديك في كل حلم وردة، ويشرب من عن أهدابك الدموع، لتنتهي الحرب يا أمه فلنصلي بخشوع. نحن الحرب ليست وسيلة، ليست غاية، إنما هي وسيلة، هي وسيلة من وسائل السلام، من وسائل السياسة، الكلمة والسيف هما وسيلتان لإبراز الحق والحصول على الحق كاملا غير منقوص. نحن قدمنا شهداء وقدمنا أسرى وقدمنا معاقين وقدمنا تضحيات جسام، قدمنا الجوع وقدمنا العطش وقدمنا الغربة والتشرد والتمزق والتشرذم، لكن كل هذا سينتهي، إنها مرحلة من مراحل الزمن. هذا الزمن ليس الزمن المنشود، إنه زمن التردي، ولكن الأمل يبقى في القلوب حتى يتحرر هذا الوطن وتعود القدس أم العواصم أم الدنيا أم المدن، ويرفع أشبالنا عليها أعلام فلسطين ترفرف خفاقة. وهذا يعني يتأتى بفضل جهود الشباب، هذه الجهود النيرة المثابرة. نحن عبدنا لكم الطريق، يعني أنا تجاوزت 60 من عمري، ولكني يعني لم أرد أن أشعر بالعجز، بل بدأت مسيرتي وكأنني أخطو أول خطواتي في هذا المجال.
لكن تبدو كالثائر الذي لن يتراجع ولن يتقهقر في اتجاه تأدية الرسالة الموكلة إليه.
لن أتقهقر ولن أتراجع. أنا ما زلت أقول دع الغمد في شوق لسيفك، أي دع الغمد يشتاق إلى السيف. دع الغمد في شوق لسيفك، أترب غبار غزواتك يغبر وجه البرية ويقطع السبيل، ابتر اليد الهمجية واصنع سيفك من بخايا جدار دكت المدفعية، ارسم ملامح انتصارك على فوهة البندقية قوم المستحيل.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر رضوان عاشور ونكمل معه ما بدأناه. أستاذ رضوان عاشور، يعني في ظل الحديث عن غزة وحصار غزة والحروب التي عاشتها غزة، يعني نعم، كيف كانت في كتابات الأستاذ رضوان عاشور؟
غزة تحملت ما لم تتحمله مدينة في العالم، يعني لينينغراد ما عاشت اللي عاشته غزة. نعم. ثلاثة حروب في فترة وجيزة من الزمن، ولكن تبقى غزة صامدة بأهلها، بشبابها، بمناضليها، بمقاوميها، بكل ما يتجلى فيها من شموخ. غزة هي اليوم نبراس، غزة هي اليوم علم بين المدن، برغم صغر حجمها، برغم ما عانت وما قاست، وبرغم الحصار، وبرغم الجوع، وبرغم الحاجة والفاقة، إلا أن غزة ما زالت علم بين المدن، تتباهى بها المدن وتتمنى أن تكون مثلها.
نعم. أخيرا الأستاذ رضوان عاشور، يعني لنخدم بأبرز ما يمكن أن تسمعنا إياه من كتاباتك.
والله أنا هزني اللي مظهر أم الشهيد الذي حملت الشهيد على رأسها وأبت إلا أن تحمل جنازته على رأسها، وهذا المشهد يعني هز العالم الإسلامي ككل. أقول تستوقفني الريح وذكريات أمي، مسيرة تتهادى، موكب مهيب وحزن جميل، عبق وأريج وروح شهيد بألف جناح من الرحمة، امرأة تزف ابنها على رأسها تحمل نعش الشهادة وتمضي غير عابئة بالموت ولا بالولادة، خفيف حملها تتمسك بأطرافه الملائكة تهدد النعش الأثير، امرأة تتمسك بالكفن تخاطب اللحدة بهمس وشجن وابتسامة رضا لأم تخيرت عروسا من الجنان، والله تسأل أن يلهمها الصبر والعنفوان.
هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يرفض الخضوع أو الخنوع ويصر بقلمه على السير معا إلى جانب الرصاصة، يؤجج المشاعر ويلهب حماس شعبه للتمرد ورفض الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، وإلى هنا يتوقف لقاؤنا في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الأدبي واحد الصبارة، وإلى نلتقي مع أديب جديد في حلقة أدبية متجددة، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله وكتاباته على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشتك عش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشتك عش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران، حتى لقاء قادم في أمان الله.